نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله أي بالتزامه بالكتاب والسنة فلا مضل له، ومن يضلل أي بإعراضه عن القرآن والسنة فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوالله لصلاة وصال الملائكة بصلاتكم وتسليمكم عليه أسرع وأسرع وأسرع من لو اتصلتم بهاتف على رجل جالس بجوار قبره وقلتم: السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، اللهم أرد عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. يا من يرى أرواحنا ولا نراها، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه. وبعد عباد الله، فعنوان هذه الخطبة شفاء الصدور. نعم عباد الله، لقد خلق الله الصدور وأنزل شفاءها وقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق الذي خلق صدرك؟ ألا يعلم سرك وجهرك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير؟ فسبحان من خلق قفصك الصدري ولا يعلم ما فيه إلا هو سبحانه. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان من أنزل القرآن شرحا للصدور وشفاء للأسقام والأمراض والبلايا والكروب، وقال: فمن يريد الله أن يهديه. لاحظوا يا عباد الله وتدبروا كلام الله، فإن الله أنزله شفاء لنا ولنتدبره ولنقرأه ولنعمل به. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأريد الهداية حفظكم الله، فإن الله خلق لكم إرادات وخلق لكم مشيئة، فمن نظر الله إلى قلبه الذي يحركه في صدره وهو يريد الهداية هداه وشرح صدره ويسر أمره وكفاه ما أهمه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأريد الهداية، فأريد الهداية يا عباد الله، وأريد الله تعالى بأعمالكم وظاهركم وباطنكم. ففي ذلك انشراح الصدر والسلامة في الدنيا والآخرة بعكس من أراد الشر والأغاني والبلاء والمعاصي، فقد جلبوا لأنفسهم الضيق، وقد جلبوا لأنفسهم التعاسة، وقد جلبوا لأنفسهم الشقاء، وقد جلبوا لأنفسهم الضنك، من حيث يظنون أنهم يسعون في إراحة أنفسهم وسعادتها. وكلا والله، اسمعوا ماذا قال الله في الجزء الثاني من الآية: ومن يريد أن يضله، أي من نظر الله إلى قلبه وهو يريد الأغاني وهو يريد الهوى وهو يريد أن يمتع نفسه بالحرام، ومن يريد أن يضله أي من أراد الضلال والشقاء وسخر المشيئة والإرادة في الضلال، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي القراءة السبعية الأخرى حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فضيق صدورهم وأشقاهم وجعل معيشتهم ضنكا، ويحشرهم يوم القيامة صما وبكما وعميا، مأواهم جهنم كلما خبت زادهم الله سعيرا وشقاء وبكاء وويلا وزبورا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله أي بالقرآن بالسنة بالإسلام بالإيمان بالهداية، حينما تريدون الهداية حينما تريدون السعادة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء الصدور أن تقضي العمر أن تقضي العمر كله مع القرآن، وليس الإجازة الصيفية فقط بل العمر بل الأنفاس، بل قل يا رب امزجه بلحمي معدمي، فإنه لا سعادة لك إلا بالقرآن، ولا انشراح صدر إلا مع القرآن، ولا لذة إلا مع القرآن، ولا سعادة إلا مع القرآن، ولا طمأنينة إلا مع القرآن. فالذي مع القرآن لا يضل، فالذي مع القرآن لا يضل طريق الجنة، الذي مع القرآن لا يضل طريق السعادة، الذي مع القرآن لا يضل طريق الهداية، الذي مع القرآن لا يضل مفتاح الجنة ولا يشقى بضيق ولا هم ولا غم ولا كرب ولا قلق. ومن أعرض عن القرآن حل به الضنك في صدره، حل به الضنك بعقله، حل به الضنك بتفكيره، حل به الضنك في أحواله، حل به الضنك في دنياه وآخرته، ويحشره الله أعمى وفي معيشته وفي معيشته كلها ضنكا. شفاء الصدور في تلاوة القرآن، شفاء الصدور في تلاوة القرآن. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله امزجني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وبخل لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه، كما روى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. كما روى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ورضي الله عن الصحابي الجليل عكرمة، كان إذا أمسك المصحف ثم نظر إليه أغشي عليه تعظيما لله. والآن ترى بعض الطلبة يحمل شنطة دراسته حتى إذا وصل إلى الفصل رماها رميا والمصحف فيها، نعوذ بالله من سوء الأدب، نعوذ بالله من ضعف الإيمان واليقين. الصحابي الجليل يخشى عليه حينما ينظر إلى المصحف، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد يسأل سائل قد يسأل السائل عن سؤال مهم جدا عن أفضل عمل بدني يعمله من النوافل والعبادات المطلقة. فاسمع ما رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليدر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. سبحان الله، الله أكبر. اسمع إلى فائدة عظيمة قالها الخطابي رحمة الله علينا وعليه بعد هذا الحديث. ماذا قال؟ قال: جاء في الأثر، اسمعوا يا عباد الله، جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج أي في الجنة أي في درج الجنة على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. الله أكبر. فلماذا قصر الناس هذه الأيام في تلاوة القرآن مع أنه والله لا تحلو الحياة والآخرة إلا به سبحانه، فهو إلا به سبحانه وبكلامه، إنه كلام الله، إنه الشفاء، إنه السعادة، إنه انشراح الصدر، وهو الروح، هو الروح للروح، هو الروح لهذه الأرواح، والروح للحياة. فحياة بلا قرآن حياة الأموات، بيت لا قرآن فيه بيت خراب. ولقد ورد حديث فيه رد على من يترك العلم بحجة أن لا يقوموا به أو يقصروا في الطلب خوفا من المسؤولية، حجة واحدة. بل بعضهم يقول: لا أقدر أن أشتري الكتب لأن لا تكون حجة علي يوم القيامة. اسمع إلى إبطال هذه الحجة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم. اسمع كيف يختبر البعوث والجيوش الإسلامية. فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، اسمع إلى الشرف الذي لا يعدله شرف، وإلى العز الذي لا يعدله عز. فأتى على رجل من أحدثهم سنا، أي من أصغرهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: أمعك سورة البقرة؟ أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فأنت أميرهم. الله أكبر. صاحب البقرة أمير، صاحب البقرة الذي حفظ هذه السورة العظيمة أمير شريف عزيز كريم على الله في الدنيا والآخرة، تحفه الملائكة وتفر منه الشياطين والأبالسة والسحرة والكهنة. بل يفرون من ظله. فقال رجل اسمع اسمع. فقال رجل من اشرافهم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقال رجل من اشرافهم والله ما منعني ان اتعلم البقرة الا خشية ان لا اقوم بها. اسمع الى هذه الحجة التي ابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الى ما يلقيه الشيطان على ألسنة الكثير من الناس. قال يا رسول الله والله ما منعني ان اتعلم البقرة الا خشية ان لا اقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبطلا لهذا تعلموا القرآن تعلموا القرآن واقرؤوه فان مثل القرآن لمن تعلمه فان مثل القرآن فان مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. ومن تعلمه اسمع ومن تعلمه فيرقد وهو في جوفه. اذا نمت وانت حافظا للقرآن ما مثلك؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. ومن تعلمه فيرقد وهو في جوفه. اسمع يا حافظ القرآن كيف الشرف والعز بالله وبكلامه يلاحقك في كل وقت وحين وفي كل طرفة عين ومعك حتى وأنت نائم. ومن تعلمه فيرقد وهو في جوفه فمثله كمثل جراب أوكي على مسك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. ثم اسمع يا حامل القرآن كم بقي بينك وبين درجة النبوة. اذا حفظت القرآن بين جنبيك وعملت به. فعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير انه لا يوحى اليه. اسمع ماذا قال بعد ذلك موصيا لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله. رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد. لاحظ تنبيه مهم جدا منه صلى الله عليه وسلم. فقوله لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع من وجد اي لا يغضب اي لا يغضب اي لا يغضب لنفسه ولا يشتم ولا يذم ولا يسب ولا يلعن ولا يغتاب ولا يلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يجهل مع من جهل اي ليكن حليما صبورا وقورا صالحا بعيدا عن الفسق واهله. فقارئ القرآن عليه ان يتخلق باخلاق حامل القرآن الصالحين ويتكمل ويتجمل بالتقوى فلا يعصي الله ولا يغضبه ولا تشد اخلاقه. ويكفي حامل القرآن العامل به شرفا وعزا وملكا انه يدعى في السماء عظيما كما جاء ذلك في الموطأ. وان الله تعالى لا يرده الى اربع العمر فلا يصيبه الخرف ولا التخريف ولا الضعف المهين بل يتكرم الله تعالى عليه بنضارة الوجه ونضارة الصحة وتمام القوة وكمال العقل والإرادة والمشيئة والعزيمة. وإلى يومنا هذا هل سمعتم أن حاملا من القرآن خرف أو هدى حتى وهو في سكرات الموت يقرأ يهلل يسبح؟ هل سمعتم أن حاملا من القرآن خرف وهدى حتى وهو في سكرات الموت؟ كلا. فعن ابن عباس قال من قرأ القرآن لم يردوا إلى أرض العمر، وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا بالقرآن. ثم قال: الذين قرأوا القرآن، أي لا يردون إلى الخرف ولا إلى أرض العمر. رواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد: ومن باب أولى لا يردون إلى النار أبدا، لأن الله تعالى قد جعل القرآن في صدورهم وفي عقولهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم، وحرام على النار أن تذوق من حمل القرآن. يكفي حامل القرآن العامل به، الواقف عند حدوده، المنتهي عن نواهيه، أنه من خواص عباد الله ومن أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يكفي حامل القرآن العامل به أنه من خواص عباد الله ومن أوليائه الذين من عاداهم عاداه الله، ومن قاتلهم قتله الله، ومن آذاهم فيوشك الله أن ينتقم منه، ومن مكر بهم مكر الله به وشوش عليه فكره، ومن استهزأ بهم سخر الله منه وأصابه بالجنون وبموت القلب قبل الموت، ومن تربص بهم فضحه الله. قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجة والحاكم. والحديث الذي قبله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري في صحيحه. يكفي حامل القرآن شرفا وملكا وعزا أن الله ينزل عليه السكينة والرحمة والملائكة: واسمعوا حفظكم الله وأنصتوا، لهذه القصة العظيمة من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومستدرك الحاكم على الصحيحين بعد جلسة الاستراحة. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي تكلم بالقرآن وشرفنا به وعلمناه وجعلنا من أهله، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي تكلم بالقرآن وعلمناه، وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من منا تفكر، من منا تفكر في حاسة النطق؟ من الذي حرك لسانك؟ من الذي أنطقه؟ من الذي أنطقه؟ والعلم كذلك، من أنطقك به سبحانه ثم علمك؟ اقرأ باسم ربك. من منا تفكر في حاسة النطق والعلم أنطقك سبحانه ثم علمك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع. بل أقسم سبحانه بالقلم وقال: نون، نون والقلم وما يسطرون. فيا حسرة على العباد، سطروا بالقلم ما يغضب الله، كفروا نعمة الكلام فتكلموا بالحرام وهجروا القرآن. يا حسرة على عباد كفروا نعمة القلم فكتبوا الغزل وعقود الربا وأمسكوا القلم حراما بأيد وأصابع خلقها الله. فأشهد أن لا إله إلا الله القائل في القرآن: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي شرح الله له صدره بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم اللقاء. عباد الله، حصل للصحابي الجليل أسيد بن حضير قصة عجيبة عظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في منبده إذ جالت فرسه، الله أكبر، إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أخرى، فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها، خشي على إبره، فقام إلى الفرس فقام وقطع القراءة رضي الله تعالى عنه. يقول: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا نزل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله فقلت: يا رسول الله، بينما أنا في جوف الليل أقرأ في منبدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. فقال: فقرأت يا رسول الله، ثم جالت أيضا فقال: اقرأ يا ابن حضير. وفي رواية فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله، ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكلام معاتبة منه صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي، كأنه يقول له: لماذا قطعت القراءة؟ لماذا قطعت القراءة؟ لماذا وقفت؟ اقرأ يا ابن حضير، اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله، ثم جالت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت يا رسول الله وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. هذا متفق على صحته. وفي رواية الحاكم: فالتفت فإذا أمثال المصابيح مدلاة بين السماء والأرض، فقال: يا رسول الله، ما استطعت أن أمضي. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. وفي الصحيحين: تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. سبحان الله، إن الله تعالى يستمع إلى من يقرأ القرآن، إلى من يقرأ كلامه، بل ويباهي به الملائكة وينزل عليه الملائكة وتحفه الملائكة، حتى إن ملكا من الملائكة لا يقترب من فيه إذا لم يأكل ثوما ولا بصلا ولا كراها حتى يضع شفته على شفتيه وهو يقرأ. وإن الملائكة لتستمع إلى قارئ القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه الحاكم وصححه وأبو داود، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القبائل يخرجها الرجل من المسجد عرضت علي ذنوب امتي فلن ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آية اوتيها رجل ثم نسيها. ومن حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله خالي اليدين من الخير لا حجة له. وروى مسلم في صحيحه اذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وان لم يقم به نسيه. وعند ابي داود بسند ضعيف من قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله أجبل. عباد الله، لا حجة لأحد من الناس في إهمال التلاوة، حتى من كان أميا لا حجة له في إهمال القرآن. يردد الفاتحة، يردد السور التي يحفظها، يردد ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، يردد والضحى، يردد ألم نشرح لك صدرك، يردد وننزل من القرآن ما هو شفاء. فإن الله يشفي العبد بالقرآن ما ردد القرآن. بل جاء في كتاب السيرة لابن كثير أن ابن معاذ المزني رضي الله تعالى عنه كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد. فلما قبض الله روحه أمر جبريل والملائكة أن تنزل لتصلي عليه. ثم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو في تبوك وإذا بالجنازة في المدينة. قال يا رسول الله هل لك أن تصلي على جنازة معاوية ابن معاوية المزني فإنه قد مات في هذا اليوم؟ قال نعم. فتواطأت الجبال حتى نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنازته وإلى روحه الشريفة وهو بالمدينة. ثم صلى، وصلى جبريل، وصلى الملائكة، وصلى الصحابة عليه. فلما سلم من صلاة الجنازة قال صلى الله عليه وسلم قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن تسأل عن المنزلة التي نالها؟ قال وبماذا نالها يا أخي جبريل؟ قال بكثرة قراءته لكل هو الله أحد قائما وجالسا وماشيا ومضطجعا. هذا ذكره ابن كثير في كتاب السيرة النبوية. بل ان صحابيا كما في الصحيحين مكث يردد قل هو الله احد حتى الصباح. فلما اصبح كأن صحابيا من الصحابة، صحابي من الصحابة كأنه تقالها وهو يرددها طوال الليل. يقول لماذا لم يقرأ اكثر واكثر؟ فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. فما هو المانع ان تقرأ المرأة وهي في مطبخها قل هو الله احد، وهي في غرفتها، الرجل وهو في جلسته في مجلسه، الذي لا يقرأ القرآن وهو في المسجد، ما هو المانع ان يردد قل هو الله احد ولو كان اميا؟ ما هو المانع ان يردد الفاتحة؟ من قرأها 7 مرات على مريض شفاه الله. وفي المستدرك للحاكم بسند صحيح لو قرأت الفاتحة 7 مرات على مجنون مسلسل بالأغلال لفكه الله. وإلى أن ألتقي بكم في درس مهم جدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأبشركم أن حلقات الجنة ورياض الجنة ستبدأ من مغرب هذا اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع بعد صلاة المغرب يوميا إن شاء الله تعالى، على مدار أيام الإجازة الصيفية إلى جانب دروس العصر. فاحرصوا حفظكم الله على الخير. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. رواه الترمذي بسند صحيح. فاحرصوا حفظكم الله، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمن علي وعليكم بحضور رياض الجنة، وأن ينقلنا منها إلى الفردوس الأعلى من الجنة، كما أسأله تعالى أن يشرفني وإياكم، وأن يجعل جائزتنا فيها المغفرة ورضاه والرحمة والسكينة والملائكة. إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يشرح صدوركم لحضوري وللملازمة للعلم ولحلقات الذكر، وأن يجعلني وإياكم من حزبه وأوليائه، ومن أهل القرآن والسنة، ومن أهل العلم والبصيرة، وممن مشوا على طريق الجنة بنور وبصيرة وبقرآن وسنة وإخلاص وصواب. إخواني في الله، إنه الآن تعالى يذكرنا في نفسه، وإنه الآن يذكرنا في الملأ الأعلى عنده، وإنه الآن يباهي بنا الملائكة، وإنه تعالى ليجعل الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم حينما يخرج إلى المسجد. فأسأل الله أن يشرفني وإياكم بذلك، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وأن يجعلنا من الخاشعين الذين يتلون القرآن ويخشعون ويتلذذون ويتذوقون حلاوته. إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، من لم يخشع في هذه الدنيا للقرآن ويتمسك بالقرآن في هذه المدة القصيرة، فالحياة ساعة فاجعلوها طاعة، الحياة ساعة فاجعلوها توبة، الحياة ساعة فاجعلوها إقبالا على الله جل جلاله، لتسعدوا ولتتنعموا ولتنظروا إلى وجهه الكريم سبحانه، ولزوجكم بحور العين في الجنة، ولترقوا في درج الجنة كما كنتم من أهل القرآن في هذه الدنيا الفانية. يا إخواني في الله، من لم يخشع في هذه الدنيا فإنه يخشع يوم القيامة. يقول تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة، يخشعون يوم القيامة ويبكون دما بعد انقطاع الدموع على تركهم للقرآن وهجرهم للسنة وبعدهم عن الخير، يبكون دما بعد انقطاع الدموع. فتقول لهم الملائكة: ما أحسن هذا البكاء وما أحسن هذا الخشوع لو كان في الدنيا، أما اليوم فلا ينفعكم بكاء ولا خشوع، فلا ينفعكم بكاء ولا خشوع، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، نعوذ بالله من حالهم. قال تعالى بعد ذلك: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وذم الله من اشترى له وأعرض عن القرآن وتوعده بالعذاب المهين، كما أن الله تعالى ذكرنا في القرآن بما في صحف إبراهيم وبما في صحف موسى وبما أنزل على الأنبياء، فلم يفرط تعالى كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فاحذروا حفظكم الله من الإقبال على صحف تبعدكم عن صحف القرآن وسعادة القرآن وأقبلوا عليه. فإن من المؤسف حقا أن من الناس من لا يصبر عن الجريدة ولا عن المجلة يوميا، وقد نسي القرآن وغفل عن القرآن وأطلق للسانه العنان في القيل والقال، وأطلق لبصره العنان في مشاهدة الحرام، وأطلق لسمعه الحرام في سماع الأغاني ومزامير الشيطان. فاحفظوا حفظكم الله، احفظوا عقولكم بالقرآن، احفظوا أسماعكم بالقرآن، احفظوا ألسنتكم بالقرآن، احفظوا أرواحكم بالقرآن، فهو الشفاء وهو السعادة وهو النور وهو الرحمة وهو الروح وهو السعادة للروح في الدنيا وعند الموت، إلى أن يدخل الله عبده الحامل للقرآن العامل بالقرآن إلى الجنة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، أسألك اللهم لي وللحاضرين والحاضرات بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعذرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لجميع أسقامنا ومطردة للداء والبلاء والأمراض والمنكرات عن أبداننا وبيوتنا وسياراتنا وشوارعنا وبلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذي هم اهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واختم لنا بخاتمة الحسنى والسعادة واجعلنا من اهل الحسنى والزيادة واجعلنا من اتباع بهم الملائكة وممن تذكرهم الآن في نفسك يا أرحم الراحمين. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم يا من شق أسماعنا وأبصارنا ويا من كسب اللحم وعظامنا ويا من أجرى أنفاسنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم أسعدنا بالقرآن. اللهم نور لنا الدنيا والآخرة بالقرآن والسنة يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ويا من يقول للشيء كن فيكون. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وأهلينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم واختم لنا بخاتمة الحسنى والسعادة واجعلنا من اهل الحسنى والزيادة وممن تكون لهم في هذه الساعة. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات برحمتك يا فاطر الارض والسماوات وجعل اخر كلامنا من هذه الدنيا الفانية شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اذكروا الله العظيم والجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم وقولوا بارك الله فيكم على صلاتكم واتصالكم بمن أقامكم على أقدامكم فذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.